بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث وبوب عليه بعض الشراح: باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وبعضهم بوب عليه: باب من سجد لله فله الجنة. وساق بسنده فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد تقدم معنا كثيرا، ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي. قال: وأبو كريب هو ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، ثقة أخرج له الجماعة. عن الأعمش هو سليمان بن مهران، الأعمش الحافظ المعروف، ثقة أخرج له الجماعة. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ثقة أخرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد كله ثقات، وهذا أكثر طبعا، أكثر حال صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفيه أو في الصحيحين ما هو من رواية الصدوق، فيها ما هو من رواية المقبول، ولكن هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا كما هو معلوم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني آية السجدة، هنا يعني مقدر محذوف، المراد به آية السجدة، فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. اعتزل أي عدل، ذهب، ومن ذلك سميت المعتزلة معتزلة، لأن شيخهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري فسموه معتزلة. وإذا اعتزل الإنسان شيء أي يبعد عنه وينأى عنه. قال: اعتزل الشيطان يبكي، ونأخذ بالحديث على ظاهره من أن الشيطان يبكي بكاء يتعلق به وبصفته، يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلتا. وفي بعض الروايات جاء: يا ويلي. و هذه اللفظة هي تحسر وتندم، والدعاء بالويل، فيقول: يا ويلي، أو قال: يا ويلتا، أو قال: يا ويله، يا ويله، على سبيل أنه يخاطب عن الغائب وهو يريد نفسه، كأن يحصل من الإنسان شيء فيتندم عليه فيقول: يا ويله، ويريد نفسه، يريد نفسه بذلك. فقال: يا ويله. في رواية أبي كريب: يا ويلتا، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. بكاء إبليس هنا ليس بكاء ندم ولا تراجع عن المعصية، وإنما هو لفرط حسده وغيظه، لفرط حسده وغيظه أنه رأى أن من استجاب وهو آدم دخل الجنة، وأنه حينما عصى كان هذا الأمر سببا لدخوله النار، سببا لدخوله النار، فهو غيظ من آدم وليس تحسر على عدم سجوده، أو على عفوا على فعله للمعصية وعلى عدم رجوعه. فقال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الحديث فيه مسائل، من هذه المسائل ما يبين فضل السجود لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فهو من مواطن إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان ربه وهو ساجد، وهو ساجد، كما أن الركوع لتعظيم الرب. وهل يجوز الدعاء في الركوع؟ يجوز الدعاء في الركوع، فإن من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا في ركوعه. لكن الدعاء الذي يستجاب هو دعاء أو الذي هو مظنة الإجابة هو دعاء السجود، هو دعاء السجود. وفيه أيضا شؤم التكبر والكبر، فإن الذي منع إبليس من السجود هو الكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر فإنه يعاقب عليها وهو يستحق النار. والسبب في ذلك أن الكبر يمنع من قبول الحق، ويمنع من رد كثير من الباطل. إذا تكبر الإنسان وصار في قلبه كبر فإنه لا يقبل النصح، ولا يقبل أن يترك الباطل، ولا يقبل أن يعمل بالحق، يمنعه من ذلك كله الكبر. فالكبر أمره عظيم، فسبب عدم سجود إبليس لآدم هو الكبر الذي منعه من ذلك، فكان مآله أنه من الكافرين، وهو في هو القائد أهل الكفر، وهو شر. طيب، هذا السجود الذي أمر الله جل وعلا الملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا السجود ليس سجود عبادة، هذا السجود ليس سجود عبادة، فسجود العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو كعبادة لا في الملل السابقة ولا في ملتنا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا السجود سجود تعظيم وتحية، سجود معرفة فضل آدم وتحية له، لمعرفة فضله والتحية لآدم. وهذا كان جائزا في الأمم السابقة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كان هذا الأمر معروف، لم يكن عبادة وإنما فيه تحية ومعرفة مكانته ونحو ذلك. طيب، ما هيئة هذا السجود؟ قيل: هذا السجود مثل سجود الإنسان الآن، أمروا بالسجود وهو وضع الجباه على الأرض، وقيل الانحناء، وقيل التذلل، ويبعد هذا. وذلك أن السجود إذا أطلق فهو انحناء، لا يؤخذ أو لا يعطى إلى المعنى، أو لا يتوجه إلى المعنى أو إلى التوجيه المعنوي، ويراد به التذلل، مجرد تذلل. فالسجود فيه انحناء. طيب، هذا السجود بهذه الصفة كان موجودا في الأمم السابقة؟ نعم كان موجودا في الأمم السابقة، ولذلك أنس لما أو معاذ رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سجد له، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنا رأيناهم يفعلون هكذا مع بطارقتهم ومع يعني رؤسائهم وأنت أحق بذلك، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلا يجوز السجود. يقول لو كنت آمرا أحدا، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد أن يبين أن السجود أولا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن الفضل الزوج على زوجته وما يجب من الزوجة تجاه زوجها. فإذا هذا السجود لم يكن سجود عبادة، وإنما كان سجود تحية، سجود تحية، وفي قول الله جل وعلا وخروا له سجدا كذلك سجود تحية وليس سجود عبادة. من الأمور المتفق عليها أن العقائد فيما يتعلق بأصول الاعتقاد وما يتعلق بمسائل الإيمان بالجنة والنار والصراط والميزان وما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا وما يتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا مما اتفقت عليه الرسل لا خلاف في جميع الكتب السماوية، متفقة على ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من أمور العبادات، ما يستحقه الله جل وعلا من التنزيه، ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الإيمان، وما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالمعاد، هذا كله متفق عليه بين جميع الشرائع. وإنما تختلف كما قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وسنة، طريقا آخر يختلف، فما في الأحكام في دين الإسلام قد يختلف عما في التوراة، يختلف عما في الإنجيل. وهنا يعني ننبه إلى أمر نبه عليه العلماء، وهو أن الديانات السابقة ديانات هي دين الإسلام، كما قال الله عز وجل في قصة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا وفي قول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. إذن الإسلام هو دين إبراهيم، هو دين عيسى، هو دين موسى، الإسلام بمعناه العام. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهذا هو دين الإسلام الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يقال إن أو لا تنسب إلى الأديان التي أنزلها الله جل وعلا، فلا يقال دين اليهودية أو دين النصرانية، وإنما هذه الأديان لم يأتي نص في هذا، بل جاء عن ابن عباس أنه قال في الأديان ليست اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية، هؤلاء قوم، النصارى قوم واليهود قوم، أنزل عليهم دين الإسلام الذي هو دين موسى ودين عيسى، وأنزلت الكتب التي هي التوراة والإنجيل، فحرفوها وبدلوها وغيروا فيها. طيب ما المقصود من الحديث؟ قال أهل العلم المقصود من إيراد هذا الحديث أن من الأعمال ما تركه يوجب الكفر، وترك السجود هنا فاستحق أمر الكفر. وليس كل عمل يأمر الله جل وعلا به فتركه كفر، وإلا لو أن الإنسان مثلا مأمور ببر الوالدين فترك بر الوالدين فلا يقال إن هذا كفر، يكون هذا معصية. طيب ما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك أن يكون هذا بنص الشرع كفرا، أن يكون هذا بنص الشرع تركه كفر، وإلا لا يطلق على كل من ترك عملا أنه كفر عياذا بالله، وإلا هذا فمذهب الخوارج، يعني يقولون بهذا. ففي الحديث إذن ما يدل على تكريم آدم عليه السلام وعلى فضله وعلى منزلته، أن الله جل وعلا أسجد له ملائكته، أي أسجد لهم سجود التحية وبيان فضله وإكراما له. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار.
نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب، ثقة تكرر معنا كثيرا. قال: حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي، ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا الأعمش، ثقة أخرج له الجماعة بهذا الإسناد مثله، يعني أكمل، فقال: حدثنا الأعمش قال حدثنا أو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: غير أنه قال: فعصيت فلي النار. وهنا قال: فأبيت، ومعنى أبيت عصيت، وهذا من ضبط ألفاظ الحديث أنه يورد الأحاديث كما هي، والمقصود هو أن التأكيد على المعنى السابق في أن من ترك السجود، وهو فعل إبليس عندما ترك السجود، أن هذا كان يدل على استحقاقه للنار، كان دليل على الكفر، دليل على الكفر، فهو ترك السجود تكبرا وتعاليا وعدم رضا بفضل آدم ومنزلته. يعني بعض أهل العلم تكلم عن مسألة سجود التلاوة من هذا الباب، فقالوا: إذن يدل هذا على أن سجود التلاوة واجب، فإن الله أمر فاسجد واقترب ونحو ذلك، هذا دليل على الوجوب. والصحيح أن سجود التلاوة مستحب، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للأحناف، فهو مستحب لعدم ورود الدليل الموجب لذلك، ولما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من أيضا عدم إيجاب سجود السهو، عفوا، سجود التلاوة. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال: يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
ثم أورد بابا آخر، وبعضهم جعل هذا الباب أو هذه أحاديث هذا الباب ضمن الباب السابق، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: وعثمان بن أبي شيبة، ثقة أخرج له الجماعة. قال: كلاهما عن جرير وابن عبد الحميد الضبي، ثقة أخرج له الجماعة. قال: يحيى أخبرنا جرير، يعني هو بين الإسناد أنه جاء بطريق آخر، أن يحيى قال: أخبرنا جرير، وعثمان قال: عن جرير بالعنعنة، وهنا قال بالتصريح، فقال: أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان، وهو صدوق أخرج له الجماعة. قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر من المكثرين أيضا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا الحديث فيه بيان عظم قدر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال أهل العلم: أي الذي يمنع، الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، كونه لم يترك الصلاة. وبعض أهل العلم قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أي أن بينه وبين مشابهة الكفار تركهم للصلاة، فإن الكفار يتركون الصلاة لا يصلون. وهل تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة، أم كفر دون كفر، أو هو فاسق؟ أجمع العلماء على أمور في مسألة ترك الصلاة، فأجمعوا على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، من جحد وجوب الصلاة فهو كافر. الذي يقول الصلاة غير واجبة، لا تجب الصلاة، يجحد وجوب الصلاة، هذا كافر. وأجمع العلماء أن من أقر بالصلاة ولم يصلها أبدا ولا لزمها فإنه كافر، وإن أقر بها. وأجمع العلماء على أن من استتيب على الصلاة فلم يصلي فهو كافر، وإن كان قال بعض أهل العلم هذه مسألة فرضية لا تتصور من مؤمن أن يعرض عليه أمر السيف القتل وإلا الصلاة فلا يصلي. وأما من ترك الصلاة تهاونا يرى فرضيتها، ولكنه تركها تهاونا، تركها كسلا، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم من قديم، وليس في المسألة إجماع كما يقول البعض، لا إجماع للصحابة ولا لمن بعدهم. لأن لو قلنا بالإجماع بأن الصحابة أجمعوا على هذا فإنه لا يجوز الخلاف بعد وقوع الإجماع. صحيح لا يوجد إجماع على المسألة، مسألة خلافية من القرون المتقدمة. وعلى هذا فمن قال إن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر لا يصح أبدا أن ينسب إلى مذهب الإرجاء، ولا أن يقال إن هذا مرجئ، بل هذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة، هذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة. والدليل أنه من أقوال أهل السنة والجماعة أنها مسألة خلافية من القرون المتقدمة، رويت عن الزهري وكان يرى أن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر، واختلف في هذه المسألة أحمد الشافعي، واختلف العلماء ولا زالوا يذكرون الخلاف في هذه المسألة. ومما يدل أيضا على أن هذه المسألة خلافية أن أهل العلم المحققين من أئمة الهدى والدين قد ذكروا قول من قال بأن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر من أقوال أهل السنة والجماعة، ولم يعدوها من أقوال أهل البدع أبدا، لم يعدوها من أقوال أهل البدع، ولا قيل لمن قال بهذا القول أنه من المرجئة، ولا أن عنده شبهة إرجاء، ولا نسبوه إلى مذهب من مذاهب المخالفين، فهو قول من أقوال أهل السنة والجماعة. القول الآخر أن تارك الصلاة تهاونا كافر، هذا أيضا قول من أقوال أهل السنة والجماعة، ورجحه جمع من المحققين من أهل العلم. إذن هذه المسألة، مسألة ترك الصلاة تهاونا وكسلا، مسألة خلافية مبحوثة عند أهل العلم. فمن ارتأى هذا القول وهو أن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر فلا يقال عنه مرجئ، ولا يقال عن الآخر أنه خارجي أو نحو ذلك، ولا ينسب أحد من القولين إلى طائفة من طوائف أهل البدع. هذه من أقوال أهل السنة، من أقوال أهل السنة. ولكل قول من هذه الأقوال أدلته، كل قول من هذه الأقوال أدلته. وقد أبدع ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عن هذه المسألة في كتابه حكم تارك الصلاة، ظن هكذا اسمه، أو الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المواضع من الفتاوى ومن عمدة شرحه على عمدة الفقه تكلم عن هذه المسألة وبسطها، وللعلماء في ذلك الكلام الكثير الذي يبين أنها المسألة مسألة خلافية، ليست من أقوال الطوائف المخالفة، ولا ينسب قول من هذه الأقوال إلى طائفة مخالفة، لا إلى الإرجاء ولا إلى ما يناقضهم ولا غير ذلك، هي من أقوال أهل السنة والجماعة. فلا بد أن نتنبه لهذه المسألة، لأن هناك من يريد أن يدخل هذه المسألة في الخلاف بين الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، ولا يصح هذا القول أبدا. فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ قال أهل العلم: كل شرك فهو كفر وليس العكس، يعني كل من وقع في الشرك كفر، الشرك الأكبر كل من وقع فيه كفر خرج من الملة، وليس العكس، ليس كل من وقع في الكفر أشرك، فإنه قد يكفر بغير شرك. نعم.
قال: حدثنا أبو غسان المسمعي قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
ثم قال، ساق إسنادا آخر، قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، ثقة أخرج له الجماعة، عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن جريج، ثقة أخرج له الجماعة، قال: أخبرني أبو الزبير، وهو محمد بن مسلم، صدوق أخرج له الجماعة، نعم، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا بمعنى الحديث السابق. نعم.
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد حاء قال: وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله.
ثم أورد حديثا بوب عليه بعض أهل العلم باب الإيمان بالله أفضل الأعمال، الإيمان بالله أفضل الأعمال، وساق بإسناده فقال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، ثقة أخرج له الجماعة، ثم ساق الإسناد الآخر قال: وحدثني محمد بن جعفر بن زياد، وهو الوركاني، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج له الجماعة تابعي جليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسألون عما ينفعهم، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يسأل عما ينفعه وأن لا يسأل عما لا ينفع أو ما يكون له في السؤال من مقاصد سيئة. وفي هذا تربية لنا نحن معاشر طلاب العلم أن نسأل عما ينفع، وأن يكون الإنسان في سؤاله يريد النفع لنفسه أو لغيره، وأن لا يكون مفتاح شر، فلا يسأل إلا عما كان سببا للفتن أو سبب للاختلاف والخلاف، فيؤدي سؤاله هذا إلى كثير من النزاع، وربما كان بسؤاله هذا مفتتحا للفتنة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى ما هو أشد من قضية الاختلاف وهو الاقتتال ونحو ذلك. ولذلك جاء في الحديث: وكره لكم كثرة السؤال، وهو السؤال عما لا ينفع. وجاء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فالإنسان يسأل عما ينفع، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون في كل ما سئل عنه صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في أمر دينهم وما يتعلق بما يقربهم إلى الله جل وعلا، وما يزيد من الحسنات وما يزيد من الإيمان، وهذا هو الواجب على المسلم في سؤاله. فسألوا وقد رأوا كثرة الأعمال التي تقربهم إلى الله، فأرادوا أن يسألوا عن أفضلها، لأن الإنسان الحريص الفطن الذكي دائما يسأل عن العمل الذي فيه الأجر الكبير، لأن من الجهل ومن الغفلة أن يترك العمل الذي فيه الأجر الكبير ويأخذ بالعمل الذي فيه الأجر القليل، هذا من الجهل، لأن هذا يدل على أنه مغبون، وإلا كان يحرص على العمل إلا لأمر احتفى بهذا الأمر فقدم هنا المفضول على الفاضل، وإلا فالأصل أنه يحرص على الأجر الكبير، يحرص على الأجر. وهذا في جميع العبادات، في جميع العبادات، حتى قال أهل العلم في باب تفاضل العبادات: ينبغي له أن يقدم من العبادات ما يكون تقديمه أولى من تأخيره. فقالوا مثلا: لو أن له وردا من القرآن في وقت معين، فجاءه ضيف، فلا يقول هنا للضيف: أنا عندي ورد من القرآن لا أستطيع إكرامك، وإنما يقدم هنا إكرام الضيف على قراءة القرآن. أو كان له ورد من القرآن فأذن المؤذن، وإن كان قراءة القرآن أكثر أجرا، إلا أنه هنا يقدم المفضول وهو الترديد خلف المؤذن، لأنها عبادة آنية لها وقت، ويستطيع أن يؤخر قراءة القرآن بينما يفوته تحقيق هذه العبادة، وهكذا. وهذا باب تفاضل العبادات باب مهم جدا، أنه يدل على حرص الإنسان على العمل الذي فيه الأجر العظيم والذي يحبه الله جل وعلا فيتقرب إليه بشكل أفضل من غيره. فسأل الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم: أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هو يرتب لهم أعظم الأعمال، قال: إيمان بالله. جاء في الرواية الأخرى: إيمان بالله ورسوله. طيب، هذا الحديث فيه رد على المرجئة الذين يجعلون الإيمان يتعلق بمجرد التصديق، فإنه هنا سئل عن الأعمال فقال: إيمان بالله. فالإيمان يكون باللسان، هو القول من الأذكار والقرآن ونحو ذلك، ويكون بالفعل كالصلاة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالجوارح، ويكون كذلك بالقلب، وهي أعمال القلوب كالخشية والتوكل وغير ذلك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إيمان بالله دليل على أن الإيمان من الأعمال، نسئل عن الأعمال فقال إيمان بالله، دليل على أن الإيمان من الأعمال. ثم قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هذا أيضا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال. وهنا جاء ذكر الجهاد خاصة، وفي بعض الروايات قدم غير الجهاد، وسيأتي معنا السبب في ذلك. في ذاك الوقت كانت أمة الإسلام أحوج ما تكون إلى الجهاد، نشر الدين، فهو أمر عظيم، ولا زالت الأمة بحاجة إليه. وما يقوم به أهل الإسلام في زماننا هذا من دفع عدوان المعتدين الظالمين، هذا من باب جهاد الدفع، هذا هو جهاد الدفع، لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. وليس كل من رفع راية الجهاد فهو يحقق الجهاد الشرعي. ما يقوم به الخوارج على اختلاف فرقهم وتنوع مسمياتهم من دواعش أو قاعدة أو سلفية جهادية أو غير ذلك من المسميات، الدولة الإسلامية أو نحو ذلك، فهذا من الفساد العريض، ليس من الجهاد، هذا من الفساد، وهذا من تحقيق مذهب الخوارج وإعادة دين الخوارج، ومن قتل المسلمين ومن سفك دمائهم ومن انتشار التكفير. فكيف يكون هذا جهاد شرعي؟ هذا ليس جهاد شرعي. هؤلاء خدموا أعداء الدين بما لم يستطع أعداء الدين أن يفعلوه من تشويه الإسلام ومن التنفير منه ومن إيهام أن هذا الدين هو قتل وسفك دماء وغير ذلك. فما فعلوه هؤلاء ليس من الجهاد الشرعي في شيء. غروا به صغار السن ودفعوهم إلى الموت وإلى المحارق التي قتلوا فيها، دفعوهم إلى مواطن الفتن، حاربوا العلماء الذين يبينون فساد هذه المذاهب، فساد هذه الأفكار، فساد هذه الاتجاهات، حاربوهم، فقالوا في العلماء علماء حيض ونفاس، قالوا لا يفقهون الواقع، قالوا علماء سلطة، قالوا عملاء للحكام، وغير ذلك من الألقاب التنفيرية، لأنهم إذا أسقطوا العلماء استطاعوا أن يأخذوا بعقول الشباب، ما عند الشباب مرجع يرجعون إليه، فيرجعون إليهم ويرتمون في أحضانهم القذرة التي تؤدي بهؤلاء الشباب إلى الفساد. حتى وجد في زماننا، لا نقول في كتب التاريخ ولا نقول في أساطير مضت، لا نقول في زماننا، ممن انتشر وظهر من يقتل ابن عمه، من يقتل أخاه، من يقتل أباه، ومن يكفر أبويه بسبب دعوة الجهاد الفاسد. أبعد الناس عن الجهاد هؤلاء، هؤلاء دعاة فساد. ما يقوم به ليس جهادا شرعيا، هو فساد وإفساد في الأرض، وهؤلاء هم الذين يسعون في الأرض فسادا. فالجهاد أمره عظيم، الجهاد فيه نشر دين الإسلام، فيه دخول الناس في دين الله أفواجا، فيه رحمة بالخلق، فيه حكم عظيمة من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فيه من نشر التوحيد، فيه من رحمة الناس أن يهلكوا أو أن يكون سببا لعذابهم في النار فيدخلوا في هذا الدين، دين السماحة ودين العقيدة الوسطية. أما ما يقوم به أولئك فليس من الإسلام في شيء. وجهاد الطلب لا يكاد يوجد، هذا من قرون، موجود جهاد الدفع كما نص أهل العلم، إذا ما اعتدى قوم على ناس في بلدهم فيدفعونهم، وهذا هو جهاد الدفع. وأما ما يعلنه البعض من جهاد الطلب وتحت رايات عمية جاهلية ليس لهم رأس يرجعون إليه، ليس لهم ولي أمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإمام جنة وقاية،
يقاتل من ورائه، يعني لابد من وجود ولي أمر. هؤلاء أسقطوا جميع شروط الجهاد حتى صار البعض إذا سمع بالجهاد، هذا الجهاد الذي قام به أبو بكر وقام به عمر وقام به الصحابة بل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بعض الناس إذا سمع بالجهاد ينفر يخاف، لأنهم شوهوا هذه المعالم كما شوهوا دين الإسلام بكله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد الذي يكون في سبيل الله هو الذي يكون صاحبه إن قتل شهيدا وإن عاش فيعيش منتصرا فائزا. وأما الجهاد في نصرة طائفة خارجة على ولاة أمرها، في نصرة فكر معين، فهذا ليس من الجهاد في شيء، ليس من الجهاد في شيء. ما يحصل يا إخوة ممن يقتلون في التظاهرات أو في ما يسمى بالمظاهرات أو في غيرها من الاعتصامات ونحو ذلك، كيف يقال شهداء؟ يخرجون على ولاة أمرهم ويعتصمون ويتظاهرون لأجل الخروج على ولي أمرهم فيقتلون فيقال عنهم شهداء؟ ما قتلوا في سبيل الله. ولذلك الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل عصبية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. ومن دافع عن وطنه المسلم ودافع عن دينه المسلم فترجى له الشهادة. فنرجو لكل من قتل وكتب الله جل وعلا له هذه الفضيلة فيما حصل في اليمن من دفاع عن الدين وعن الأرض، وهو جهاد شرعي لا شك فيه بأمر ولي الأمر وبإشراف مباشر منهم وضد فئة باغية معتدية، فهذا جهاد شرعي. أما قتل المسلمين والتفجير ديار المسلمين وما يقتل فيه من ثم يرفعون راية الإسلام، هذا ليس من الإسلام في شيء، وهؤلاء خوارج ليس لهم من اسم الدولة الإسلامية نصيب، بل هؤلاء أشد من الخوارج، هؤلاء قرامطة يستحلون الدماء، يستحلون الأعراض، يعبثون في بلاد الإسلام. أي إسلام يدعون إليه؟ قال ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، الحج المبرور قالوا هو المقبول، لكن قالوا المقبول هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فقالوا الحج الذي لا آثام فيه، لم يفعل صاحبه ما يكون سببا في استحقاقه للإثم. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور، أي الحج المعروف وهو قصد بيت الله لأداء هذا المنسك أو المنسك. نعم.
قال: وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله.
قال: وحدثنيه محمد بن رافع وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وعبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف ثقة أخرج له الجماعة، عن معمر بن راشد ثقة أخرج له الجماعة، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. نعم.
قال: حدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا هشام بن عروة حاء، وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له، قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك.
ثم ساق بإسناده قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو سليمان العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد ثقة أخرج له الجماعة قال: حدثنا هشام بن عروة ثقة أخرج له الجماعة قال: وحدثنا خلف بن هشام البزار ثقة أخرج له مسلم وأبو داود واللفظ له أي اللفظ الذي سيرويه هو من رواية خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه وهو ثقة أخرج له الجماعة عن أبي مراوح وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. الإيمان بالله والجهاد في سبيله، وهذا سبق معنا. قلت أي الرقاب أفضل؟ أي للعتق. الرقاب وهي ما يملكه الإنسان فيعتق هذه الرقاب، فهذه من أفضل الأعمال، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد أن يعتق العبد فيكون حرا، أو الأمة فتصير حرة. قال: أنفسها. قال: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها، عفوا أنا قلت بعد هذه الأعمال، لا، وإنما هو سأل عن العمل ثم سأل عن الرقاب، وليس من أفضل الأعمال بعد الجهاد، وإنما سأل عن أي الرقاب أفضل، فقال: أنفسها عند أهلها، يعني أفضلها، فإنها تختلف في النفع وفي غير ذلك مما قد تتصف فيه من صفات لا توجد في غيرها، فقال: عند أهلها وأكثرها ثمنا، وأكثرها ثمنا. وهذا يدل على أن النظر فيها إلى ما فيه نفاسة، وفيها أو هي تكون أكثر ثمنا في البيع. طيب، قال أهل العلم: تختلف الأضحية عن مسألة عتق الرقاب من ناحية، أن عتق الرقاب كلما كان أكثر كلما كان أفضل، يعني لو أن عندك مال تعتق به رقبتين أولى من أن تعتق رقبة واحدة. وفي الأضحية قالوا: لو أن هناك شيء سمين وهو أغلى ثمنا فالأفضل أن تأخذ واحدة ولا تأخذ اثنتين، أقل جودة، أقل جودة. إذن النظر في الأضحية إلى الأعلى الجودة، والنظر في الرقاب إلى الأكثر عددا، لأنك تعتق رقبتين من الكون يكون عبدين فيصيرا حرين. وأما في باب الأضحية فالأفضل لحما سمينة، هذه الأفضل، أفضل من أن تذبح اثنتين. قال: قلت فإن لم أفعل، ما عندي ما أقوم به، أو أنا مثلا أعجز عن الجهاد لعذر شرعي أو نحو ذلك. قال: تعين ضائعا، جاء في بعض الألفاظ صانعا، قال: أو تصنع لأخرق. تعين ضائعا واضحة في أنه إذا احتاج من يعينه، وليس بالمراد الضائع الذي يكون في الفيافي والقفار، بل إن إنسان لو سأل عن شيء وهو تائه أو يريد أن يصل إلى شيء فهذه من الإعانة له ومما يجر عليك الحسنات. أو تصنع لأخرق، قالوا: الأخرق هو الذي الجاهل الذي لم يتعلم ولا ليس له مهنة، ليس له مهنة فيسمى أخرق، أو لا يعرف ماذا يصنع يسمى أخرق، فإن كان له مهنة أو تعلم يسمى حاذق، يسمى حاذق. ففرق بين الحاذق والأخرق أن الأخرق لا مهنة له
أو لا يستطيع على العمل بينما الحاذق الذي له مهنة أو يستطيع على العمل. فقال تصنع لأخرق تعينه بما يكون له نفع. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ما أستطيع على بعض هذه الأعمال؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هذا دليل أن الترك يسمى عمل. الترك يسمى عمل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كانوا لا يتناهون أصلا، لا يقومون، لا يفعلون، فحوسبوا على تركهم. إنسان يحاسب على الترك؟ نعم يحاسب على الترك. ولذلك كان من قول الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. يعني قعدنا ما عملنا فسموه عملا، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل. هم جلسوا ما فعلوا شيئا. إذن الكف يكون عملا، هذا على الصحيح. وأخطأ بعض الأصوليين الذين يقولون إن الكف لا يكون في باب الترك، لا يكون من العمل، فهذا غير صحيح، وهذا ترده الأدلة الشرعية. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا تكف شرك عن الناس. قال أرأيت إن ضعفت عن العمل، يعني فماذا أعمل؟ قال تكف شرك عن الناس. كونك تكف شرك عن الناس هذا أيضا من الأعمال العظيمة، أن لا يصل شر منك إلى إنسان أو ضرر منك إلى إنسان، وهذا فيه عظيم إثم ما يرتكبه بعض الناس من أذية إخوانهم. هذه الأذية سواء كانت باليد أو كانت باللسان أو كانت بالتحريض أو كان بغيرها، فإن هذا كله من الأعمال السيئة ومما يجني به الإنسان السيئات، كما أن من ترك شره عن الناس كسب من الحسنات بحسب ما ترى. قال فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا يدل أيضا على محاسن هذه الشريعة، أن الحسنات تعطى للإنسان وإن لم يعمل بعض الأعمال ويجلس يكف شره على الناس له في ذلك أجر، له في ذلك أجر، ويتصدق بذلك على نفسه. نعم.
قال
في الحديث يعني حسن المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن السائل إذا سأل عن أمر فاحتاج إلى غيره لا بأس أن يسأل. فسأل عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، ثم قال أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها، ثم قال إن لم كذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا يدل على جواز السؤال أو تكرار السؤال في أمر ينفعه، في أمر ينفعه. أما تكرار السؤال في نفس المسألة فقد عابه أهل العلم. لو أن إنسان سأل عالما عن مسألة فبين له هذه المسألة فلم يتضح له، فأراد أن يتبين منها فبين له فلم يتضح له، قالوا فينتهي. من الأدب مع العالم أن لا يكون الإنسان ملحاحا في السؤال بما يكون مزعجا، لأنه ربما لقلة فهمه لم يفهم جواب العالم، فينبغي أن يتهم نفسه لا أن يتهم أن العالم لم يوصل له الفهم الصحيح، وإنما يتهم فهمه أنه ما فهم الجواب فيكف هنا، يكف ثم يسأل مرة أخرى فربما اتضح له الجواب. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق.
نعم. وأورد ما يعني بنحو ما سبق الحديث، قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، وهذا دليل على دقة الإمام مسلم رحمه الله. قال أخبرنا معمر
عن الزهري عن حبيب، جميع ما سبق ذكره قد تقدم معنا فيما سبق، إلا حبيب مولى عروة بن الزبير فهو مقبول، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بنحو غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق، وهو بنحو ما تقدم. نعم، صلى الله على نبينا محمد. نكتفي هنا. هنا سائل يقول كيف نستقبل يوم الجمعة؟ ليس هناك عبادة خاصة من صلاة أو نحوها لاستقبال يوم الجمعة، ولكن هناك أعمال ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، من ذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، ومن ذلك الحرص على التبكير للصلاة، ولا سيما للرجال، فإن المرأة لا تجب عليها بطبيعة الحال صلاة الجماعة في جمعة ولا في غيرها. والتبكير فإنه جاء في الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، فهذا فيه فضل عظيم، وهو أن يبكر في المسير، فإن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قدم شاة، وهكذا حتى تطوي يدخل الإمام فتطوي الملائكة الصحف. فهذه من الأعمال. ومن الأعمال في يوم الجمعة كذلك قراءة سورة الكهف، فإنها تكون نورا لصاحبها من الجمعة إلى الجمعة، كما جاء في حديث أبي سعيد روي مرفوعا وروي موقوفا. نعم، هذا السائل يقول بعض من يدعي العلم يقسمون حكام المسلمين إلى شرعيين وغير شرعيين بناء على نسبة حكمهم بما أنزل الله، ثم يقولون بخصوص بعض حكام المسلمين نحن لا نكفرهم ولكنهم حكام غير شرعيين. يعني هذا من التناقض في الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه حاكم غير شرعي وهو مسلم، هو مسلم يجب له السمع والطاعة وتجب له البيعة ولا يجوز الخروج عليه، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بما أنه مسلم فيجب له السمع ويجب له الطاعة ولا يجوز الخروج عليه وله البيعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وحتى في حال الظلم أو الجور فإنه لا يخرج عليه، ولا يجوز أن يقال أن يغير فيخرجون بذلك الأمر لتغييره، هذا كله خلاف إجماع السلف وخلاف طريقة أهل العلم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة البيعة لولي الأمر والسمع والطاعة له والجهاد معه برا كان أو فاجرا، نصوا عليها في كتب الاعتقاد المسندة وغير المسندة، ومن قال بخلاف هذا فقد خالف إجماع السلف وخالف طريقة العلماء. فهذه أقوال حقيقة، يعني قول السائل بعض أهل العلم ليس من أهل العلم الذي يقول أن هؤلاء حكام غير شرعيين أو يجوز أن يغيروا أو يجوز الخروج عليهم أو يقال أنهم لا يجب البيعة لهم، فهذه ليست من أقوال أهل العلم، فكلام العلماء مبثوث ومشهور ومنشور. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يترك الجمعة ويصلي ظهرا، لماذا يصلي ظهرا وهو مقيم كسلان؟ هذا يقع عليه الخلاف، يعني بعض أهل العلم قالوا بأن تارك الصلاة هاونا، من هو تارك الصلاة هاونا؟ قالوا من تركها فريضة واحدة، وبعض أهل العلم قالوا من سمي تاركا وهو الذي لا يقال يصلي ويخلي، وإنما من ترك الصلاة بالكلية فهذا يسمى تاركا. أما من كان يصلي ويخلي، يصلي بعض الجمع ويترك أو يصلي بعض
فهذا لا يسمى تاركا عند بعض أهل العلم، والله أعلم.